وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله محل عدها مجمعين الله خبيرين. اللهم أخرجني من ظلمات وهم من كل الرحمة. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في جواز نظر الرجل إلى المرأة التي يريد التزوج بها، وقلنا أن المختار في المسألة هو جواز النظر إلى خصوص ما يرفع المجهولية، هذا العربي بمعنى الأخص، وذلك للتعليل في الروايات، في رواية صحيحة معتبرة فإنه مستام، عليكم السلام في الله، فإنه مستام يشتري بأغلى ثمن. والمستام يقلب بضاعته التي يريد، البضاعة التي يريد أن يشتريها حتى ترتفع الجهالة، ويهتم بالنظر إلى ما ترفع به الجهالة والغرر، أكثر من هيك لا، ولا ينظر إلى كل شيء، ينظر إلى ما يهمه وما يرفع غرره. وبقاعدة عموم التعليل، كلما وجدت العلة وجد المعلول، وكلما انتفت العلة انتفى المعلول. بهذه القاعدة قلنا في حينها وبعد هذا الانقطاع بسبب زيارة الإمام رضا عليه السلام، يعني سبب السفر، فقلنا بأن الحكم يدور وجودا وعدما مدار هذه العلة، وجودا وعدم، يعني جواز النظر وعدمه يدور مدار هذه العلة، إذا تمت تم الحكم، إذا انتفت انتفى الحكم. طبعا هل يجوز لها أن تنظر إليه؟ يعني المسألة الأولى، هل يجوز له أن ينظر إليه؟ هل يجوز لها هي أن تنظر إليه كاملا؟ محور الكلام أيضا، كل محور الأخذ والرد في هذه المسألة يدور حول هذه النقطة، هل أن التعليل، عليكم السلام، هل أن التعليل يشمل الرجل المرأة كما يشمل الرجل؟ يعني مستام يشتري بأغلى ثمن، وردت في النساء يعني ينظر إلى المرأة، جواز النظر الرجل إلى المرأة، هل العكس أيضا صحيح؟ يعني جواز المرأة نظر المرأة للرجل، هل هذا التعليل يشمله أو لا يشمله؟ تقريبا كل الخلاف حول النقطة هذه، عموم العلة. إذا قلنا بعموم العلة تمام.
صار هو يشمل العلة، أما هي سبعة
هي التي ترى مستام،
مش مستام، يعني هو مستام، يعني
هو مستام، بس هي لا، ما هو بناء على عدم جواز النظر إليه،
شو عنده يكشف؟
بناء على عدم جواز النظر إليه، طبعا على عدم جواز النظر المرأة إلى الرجل، على العكس يعني. فإما أن نقول أن هناك عموم علة تشمل أيضا المرأة فيجوز لها النظر، وإلا فلا دليل على جواز النظر، تبقى الأصل على أصل أصل عدم النظر، يعني العكس كمان، ها
العدالة تقتضي أن تنظر.
فالمحور الخلاف هالنقطة هاي، عموم التعليل يشمل أو لا يشمل؟ شان خلينا نشوف بداية شوية أقوال في المسألة، يعني من قال هيك؟ هذه المسألة فيها خلاف، هل يجوز أن تنظر المرأة إلى الرجل الذي يريد التزوج بها؟ مسألة فيها خلاف. منشأ الخلاف شمول التعليل فإنه مستام يشتري بأغلى ثمن مشموله للمرأة للنظر للمرأة. فمن عمم التعليل قال بالجواز، ومن لم يعمم قال بالأصل أن بعدم الدليل على جواز النظر. هذا ملخص. فبعض الأقوال في المسألة ذهب العلامة في القواعد الشيخ الأنصاري في كتاب النكاح صفحة 43، يعني طبعة مؤتمر الشيخ الأعظم رحمه الله وغيرهما، إلى الجواز لعموم التعليل، المساواة بينهما أكثر من ذلك. وذهب صاحب الجواهر وغيره إلى عدم الجواز، قال ما بجوز أن تنظر إليه. يقول في كشف اللثام: لا أعرف من الأصحاب من قال به، أي بالجواز، بجواز النظر، غيره، غير القواعد، غير العلامة. العلامة فقط شم، يعني عمم العلة، أي العلامة والحلبي وابن سعيد. دليل من قال بالجواز، حتى نشوف دليل من قال بالجواز ما هو، ودليل من قال بعدم الجواز ما هو.
عدم الجواز، عدم الدليل،
بالنتيجة عدم الجواز. دليل من قال بالجواز روايتان. الرواية الأولى عموم التعليل في رواية الشريف الرضي رضي الله عنه، ففي الوسائل، نقرأ الرواية عليكم السلام الله، في الوسائل الجزء 14 الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث 13 آخر الباب، يذكر هالرواية. محمد بن الحسين الرضي في كتابه المجازات النبوية عنه عليه السلام، يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة، خطب وحده، لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما. طار معنى أن يدوم الصلاح، يعني صلاح الحال.
يودم ما بصير يودم، يدوم.
كيف يدوم؟
هو تصحيف هذا أو شيء بالكلمة.
المكتوب يودم، هذه بينكما، يعني الوردة يودم. هلأ الدليل استدلال لو نظرت إليها، هنا لو تحضيضية، يعني تأتي أحيانا لو أو لولا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لولا لو تأتي للحث للتحضيض، فلو نظرت إليها، يعني يدفعه إلى النظر إليها، فإنه أحرى لصلاحهما. الاستدلال في بالتعليل فإنه أحرى، هذا التعليل بمقتضى عموم العلة، كما ينطبق على الرجل أيضا ينطبق على المرأة، يعني دوام صلاح الحال يحتاج إلى صلاح الطرفين بعد المرأة، يعني كما أن الرجل لازم يكون آدمي مع زوجته، كما المرأة لازم تكون آدمية مع زوجها. فالنظر إذا يعني الذي يرفع الجهالة والغرر مما يخاف منه النظر، كذلك يعني بالرجل والمرأة على حد واحد، عموم العلة بالنتيجة، عموم التعليل. لكن الكلام في السند، في سند الرواية، طبعا سند الرواية ذكره، يعني هذه الرواية ذكرها الحر في كتابه. ديدن صاحب الوسائل أن يذكر الروايات أو التوثيق عنده، يعني صاحب الوسائل رحمه الله يختلف عن الآخرين بشيء، أن التوثيق يعني الرواية الموثقة هو أخباري طبعا، بداية هو أخباري، ولذلك يقول بصحة الكتب الأربعة، ويقول بصحة كل الكتب التي أخذ منها. نعم، طب أنت ليش عملت فلان ثقة فلان غير ثقة؟ طالما الكتب صحيحة في عمل جريا وتوكيدا لما ذهب له ديدا هو رحمه الله، أن إذا كان شخص موثق نصا يأخذ يعتبره ثقة ويعمل بروايته. لكن باعتبار يبدو باعتبار أصله، يعني هو أخباري ويقول بصحة الكتب التي يعني في الخاتمة في الجزء العشرين آخر كتاب الوسائل يذكر الكتب التي أخذ منها الروايات.
والرواة
والصفات كل يذكر رواة، لكن يذكر الكتب، أسماء الكتب، كتاب فلان كتاب فلان كتاب فلان إلى آخره. فالكتاب يعني عنده شيء أساسي اسمه الكتاب، الكتب التي أخذت منها. لكن كتاب المجازات النبوية كتاب أدبي لغوي كتبه الشريف الرضي، ليس فقهيا ولا حديثيا. فالرواية مرسلة عنه عليه السلام من الشريف الرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب ليس كتابا فقهيا حديثيا من الكتب التي عليها المعول كما يعبر الشيخ الصدوق رحمه الله، من أخذ منها الأصحاب وعليها المعول، يعني يدور حولها أو مدارها الاستنباط، رحل الاستنباط تدور عليها رحل الاستنباط. طيب، فالرواية مرسلة فنقلها الشريف الرضي، وإن كان ثقة شريف الرضي بلا شك من في وثاقته كناقل، هنا أريد أن أذكر تعليق بعض المعاصرين بعد لا يزال حيا يرزق، في كتاب له علق بعض المعاصرين على سند الرواية بهذه العبارة، قال: اللهم إلا، يعني الرواية مرسلة، اللهم إلا أن يقال إن السيد الرضي ينسب الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله جزما، فهو من أقسام الخبر الحجة، هيك بعبر.
هذا
اعتبار، يعني مجرد أن جزم به الشريف الرضي شيء مهم. نحن الراوي والرضي. أنا لم أفهم من أين استكشف جزم الشريف الرضي بصحة الرواية.
رواياته لا.
ولو سلمنا أولاً، أول شيء كيف استكشف الصحة؟ ثانياً، لو سلمنا قطع الشريف الرضي بها رحمه الله بصحة الرواية واعتبارها وحجيتها، فهو حجة عليه، يعني قطعه ليس حجة علي، هو قطع بصحة الرواية لرسول الله، أنا منين بدي حجة عليه؟ ليش؟
زال مريم في المرسلات ثلاث محمد نبي عمان الحمد
لله. أوديك ورد توثيق ونص من كبار علماء في ذلك الزمن. بس حتى شر خصوصا كتاب في المجازات النبوية يعني كتاب أدبي بيجيب له رواية وهذا رواية عامية على فكرة. فهو حجة على قطعه حجة عليه ولا دليل على حجته علينا إلا بحسب المعايير التي والموازين القواعد التي أسسناها لحجيات الرواية واعتبارها في قواعد اعتبار الرواية والعمل بها. هناك قواعد اعتبار روايتي والعمل بها ولا يوجد شيء منها هنا ولا ميزان كله. لكن هناك شيء أحب أن ألفت إليه. الشريف الرضي كيف رواها؟ لاحظوا يقول في المجازات النبوية عنه عليه السلام أنه قال للمغيرة بن شعبة قد خطب امرأته. تارة يقول عن قال رسول الله كذا كما الشيخ الصدوق رحمه الله يفعلها عن رسول الله كذا. تارة يقول روي عن رسول الله. كلمة روي عن رسول الله فيها أمران. الأول أنه بشيل عن دمته روي عن رسول الله. ثانيا تضعيفه بكونه مبنيا للمجهول روي عن رسول الله من قبيل وقيل كذا. يعني أنا مني مسؤول. أما إذا قال عنه عليه السلام قال عليه السلام يعني مباشرة نسبها تبناها. لذلك لكن هذا يعني معناته الروايات المرسلة بطل في الروايات المرسلة قليلة جدا نادر ما يقال روية. الشيخ الصدوق بنزلهم كل هناك قال وقال عليه السلام قال عليه السلام قال عليه السلام. يعني الروايات المرسلة غالبا بالنص قال عليه السلام. لذلك لا بأس إذا أحدكم وإن كان أنا أعرف أن الظروف تشتت البال عملنا بحث حديثي وهو في الوسائل في كل كتب الحديث. يعني هل هناك اصطلاح خاص عند هؤلاء المحدثين في أنفسهم أو شفنا شيء مطرح شيء مكان أنه إذا قال عنه عليه السلام فهو يجزم بنسبة الحديث إلى رسول الله وإذا قال روي عن رسول الله عنه وروي عنه عليه السلام فليس جزما.
يعني المنهج اللي يتبع مثل صاحب
أحسن اصطلاح
مطروحة في علم الدراية.
يعني بحث لغوي لا مش لغوي بحث اصطلاحي.
أنت شو بتفهم
مولانا؟ شو بتفهم اللغة من لغة الحديث بحث اصطلاحي في الحديث
بس ما له علاقة مولانا
باللغة؟ لا
لا ما له علاقة أساس أخذ وكان
أثر
بالقواعد الحديثية.
يعني
على علم
درايك
علم
دراية. هل يا ترى فينا نعمل قاعدة موجودة بحثنا الموضوع
خاصة من شخص
كحر العام أو حتى علماء في أجلة كاتبين الكلام فلتكن تشوفوا ساعتها لا الإجماع شيء آخر. أحسنت بالضبط. إذا بتعملوا بحث من النوع بيطلع كتيب صغير حثونا إياه واحد بيقول أن منهج أو اصطلاح صاحب الوسائل اصطلاح الشيخ الصدوق اصطلاح مثلا. هل هناك شيء صاحب الوسائل عنده اصطلاح في هذا أو الرضي رحمه الله رضي
أو
الشيخ طوسي ورد كثيرا هكذا عنه عليه السلام أو عن رسول الله أو عن الإمام عليه السلام. مرة يقول روي عن الإمام عليه السلام. يعني هناك فرق بين النصين كما ذكرنا أمس. يعني مرة في الروايات المرسلة مرة نقول لاحظوا روى مثلا فلان كذا عن بعض أصحابنا. مرة يقول عن رجل فرق بين عن رجل وعن بعض أصحابنا. عن رجل مرسل مش عارفين من هو مجهول. أما عن بعض أصحابنا يعني أني من أرسلت عنه هذا المجهول أعطاه توصيف جيد أنه من الأصحاب. يعني مش أنه مجهول مطلق لا في توصيف محترم أنه من الأصحاب. يختلف الأمران
اختلف الصاحب مولانا مش دلع على التوثيق
يختلف، هذه مسألة أخرى. بس يعني صار في توصيف، يعني مرة عن رجل ما في أي صفة، مرة لا عن بعض أصحابنا
يعني
في توصيف. ها فينا نعمل بدي هل إذا أحد منكم شوف لي أن كل واحد صاحب حديث، هذا موضوع جيد اشتغلوا عليه، أنه هل يا ترى هناك فرق في المصطلح بالنسبة له؟ يعني هكذا يعني إذا شيء إشارة شيء حكاية بالكتاب عنده شيء من النوع. على أي حال الثاني، يعني هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عموم التعليل في روايات جواز النظر إلى المرأة التي يريد تزويجها أو تزوجها كما قلنا، فإنه مستام يشتري بأغلى ثمن. يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في كتاب النكاح صفحة 42،
هذا الرواية،
هذا الرواية التي مرت معنا، أكثر من رواية مرت معنا وسندها في مقام الاستدلال. يقول الشيخ الأعظم في مقام الاستدلال على جواز نظرها إليه 42، فإن الرجل، الشيخ الأعظم هذا هاي عبارته، فإن الرجل إذا جاز له النظر لئلا يضيع ماله الذي يعطيها، إذا جاز له النظر حتى المال مهر ما يضيع الذي يعطيها على جهة الصداق وغيره، صداقا أو متعة أو نفقة أو إرثا، تذكروا للتذكير حقوق المرأة المالية 4، بس هيك لا بأس نذكركم بالموضوع. شو هن؟ المهر والإرث والنفقة والمتعة، ولا تذكروا لا بأس هيك إنه إن في حزورة أن كتاب النكاح، أن النكاح يمتاز عن بقية العقود بأنه أبو الأربعة، أربعة 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 في كل شيء، يجوز العقد أن يكون على 4، هذا يختلف عن كل العقود، 4 نسوان، والحقوق المالية 4 يختلف عن كل العقود، والخيارات 4 يختلف عن كل العقود، وفي بعد 4 يمكن أنواع المهر، المهور 4 صح، المهر 4 يعني عوض أو إذا قيل عوضا، المهر 4، مهر السنة، مهر التفويض، مهر المثل، مهر المسمى الذي يسمى بالعقد، المهور 4، يعني أنا بسميه هيك أن النكاح أبو الأربعة، يختلف عن كل يعني عن كل شيء، كل العقود ما فيها أن مثلا لو فرضنا في عوض مالي 4 أنواع من العوض ما في إلا النكاح، مع المهور أنواع 4 أنواع، مهر التفويض ومهر السنة ومهر المثل ومهر المسمى، فبيطلع 4، كل شيء 4 عندهم. ليش 4 مش عارف؟
الخيارات، شو الخيارات؟
خيار،
في خيار للمرأة، في خيار للرجل،
خيار العيب، خيار التدليس، خيار الشرط، خيار الاشتراط. على أي حال، فيقول الشيخ الأنصاري رحمه الله إن الرجل إذا جاز، طبعا أنا جبت هذه 4 كذا حتى بصير أسهل لحفظ قواعد كتاب النكاح كله، يعني هل التعبير هاللملمة صح التعبير تسهل حفظ كل كتاب النكاح، أو مش كله طبعا بس كثير من كتاب النكاح. فإن الرجل يقول الشيخ الأنصاري نعود إليه، إذا جاز له النظر لئلا يضيع ماله الذي يعطيها على جهة الصداق وغيره، فلأن يجوز للمرأة، يجوز للمرأة، فلأن يجوز للمرأة لئلا يضيع بضعها أولى، فإن سيما مع أن للرجل مناصا عن المرأة بالطلاق إذا لم يجدها على ما يريد، بخلاف المرأة علقت. وبالجملة يقول الشيخ الأنصاري: حيث دلت الأخبار على أن الرجل يشتري بأغلى ثمن فيجوز له النظر، استفيد منها أن المرأة أيضا تبيع نفسها وبضعها، ولا ريب أنه أغلى مثمن، يعني أغلى من الثمن، وبذلك ظهر ضعف القول الآخر، ضعف القول الآخر مستندا إلى عدم الدليل الذي قال بعدم جواز النظر المرأة للرجل، لأنه ما في دليل. هذا دليل، ودليل قوي، الأولوية، مفهوم الأولوية. فإنه ناش عن عدم الدقة فيما في هذا التعليل، عن عدم الدقة في هذا التعليل. والغريب إشكال بعض الفقهاء على عموم التعليل، فأورد عليه أن المرأة، بعض الفقهاء أشكل بالشكل التالي، خلصنا كلام الشيخ الأنصاري، في كلام آخر، بعض الفقهاء أشكل على عموم التعليل، قال إن المرأة تملك بضعها بأزهاء المال، هذه بعض المعاصرين أشار إليها قبل شوية، إن المرأة تملك بضعها بأزهاء المال الذي يعطيها، فاللازم معرفته لا معرفة الرجل، يعني الرجل عم يدفع المال، فالرجل لازم يعرف العوض ما هو، مش العكس. أو تم استكشاف الحكمة، فوجه الاستغراب هو تفسير أغلى ثمن بالمهر والمال أو النفقة أو الإرث بعدين أو المتعة، وقد فسرناه بما هو أهم من المهر وأهم من المال، هو حياته. يا عم هذه حياة عم تعطي، هي عم تربط نفسها بإنسان آخر ونمط عيشها الزوجي، وأن الزوج سيصبح ألصق بها، ألصق الناس بها، راح يصير راح تظل من الصبح العشية تشوفه. فالمال ليس كل شيء، خصوصا إذا كان المهر قليلا. هلا قد يقال أن غالب المهر كثير، هذه كما بعض الفقهاء، طب ماذا نقول بالرواية أن شؤم المرأة غلاء مهرها؟ بالمعنى يعني معناته يحث على قلة المهر، فغالب المهر عند الناس ما له علاقة، صار غالب المهر هو الكثير يعني. فالمال ليس كل شيء، خصوصا إذا كان المهر قليلا، وقد ورد في الحديث شؤم المرأة غلاء مهرها. في النتيجة أن التعليل يشمل الرجل والمرأة، مستام، هي تدفع شيئا وهو يدفع شيئا. ولذلك كانت الزواج، إذا تتذكروا قلنا الإيجاب يمكن أن يكون منه، وأيضا قلنا كما قال بعض الفقهاء أيضا أن الإيجاب يمكن أن يكون منها ومنه، يعني المشهور أن الإيجاب منها، زوجتك نفسي. طب هل يجوز أن يكون الإيجاب منه زوجتك نفسي؟ يعني زوجتك وزوجتك يا صحان، تذكر الكلام. قلنا في حينها أن الزواج مثل الشراكة، مثل المضاربة، في هناك أحيانا في بعض العقود يتساوى الطرفان في الإجابة والقبول. طبعا لو اشترطنا، أنا قلت لكم النظرية التي أعتقد بها أن العقد لا يشترط فيه الإجابة والقبول، كل عقد حتى لفظا يعني يمكن أن يكون العقد من شخص واحد. وتتذكروا قلنا أعلمتكما، هلا عم نسطر شوي، أعلمتكما زوجين هو عقد رغم أنه من طرف واحد، لأن يشترط في العقد وجود طرفين. لا، اشتهر وجود أن العقد إجابة وقبول، أنا بقول ليس شرط.
لا
وقع
من الإجابة قبولك بده
يوقع. آه لا مش كيفه. مش شرط أن يقع حتى لا إجابة ولا قبول. هذا هذا ما خلاف المشهور.
زواج معاطات.
ولا معاطات لا 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 غير معاطات. أعلمتكما من معاطات لفظا.
زوجتكما
خلاص. زوجتكما مثلا. أعلمتكما نعم.
صيغة من صيغ العقود.
لا مش ما هي العقد إذا إجابة ما في إجابة قبول. ما في إجابة قبول. أعلمتكما ليس إجابة قبول. طرف واحد عمين يقول أعلمت زوجتكما. الأشياء بعلمتكما.
لابد من طرفين.
لابد من طرفين.
عقد لابد
ولا. لابد من. أنا شيء. ولا لو لابد من طرفين. ناقشنا لابد من طرفين لكن ولابد العقد ارتباط طرفين لابد من طرفين لكن هذان الطرفان من يربطهما مش ضروري هن يربطوا بعضهم حتى يكون إجابة قبول قد شخص ثالث يربطهم مثل الحبل عم يربطه هو وهذا ولذلك أعلنتكما عبارة عن عقد زين هذا موضوع درسنا أحكينا فيه اللي بدول أن تساوي الطرفين في الإجابة والقبول كما ذهب كثير من الفقهاء تساوي الطرفين في الإجابة والقبول يعني تستطيع هي أن تكون موجبة وهو يكون أنه موجبة إذن المستان من طرفين في يشتري في هي تشتري حياتها وهو يشتري أيضا حياته مش كل شيء مسألة مالية ولذلك هذا التعميم في الروايتين ينطبق عليهما الحياة الزوجية حتى تكون هادئة ومستقرة وسعيدة كما تحتاج إلى الرجل أن يكون مرتاح تصرفاته سليمة أيضا يحتاج إلى أن تكون المرأة مرتاحة وتصرفاتها سليمة عاشرهن بالمعروف في عند طاعة من الجهة الثانية والله العالم
يعني
النتيجة أنه يجوز للمرأة لكليهما أن التعليل يشملهما جميعا على خلاف صاحب الجواهر رحمه الله أنا هون بالفعل هيك استرادا بستغرب صاحب الجواهر يعني أنا كنت متوقع صاحب الجواهر يقول يجوز النظر لاعتبار عموم العلة والاعتبار أنه هو بيقول يعني بدقة النظر هنا لا يقول بعموم العلة ولا يجوز للنظر أن تنظر إلى الرجل المرأة أن تنظر إلى الرجل بعكس مسألة النظر الرجل للمرأة قال يجوز أن ينظر إليها بأكملها عاد العرب معنا الأخص بأكملها ليش؟ إذا تتذكروا الكلمة التي ذكرها في الجواهر ماذا قال؟ قال وهذا لا يخفى على ذي بصيرة يعني من رفع الله غشاوة عنه وحد بصيرته في الفقه يقول ساعته يجوز النظر إليها بأكملها طب هذا يعني هذا موقف هنا في موقف آخر غريب يعني على أي حال المسألة خلصنا المسألة المسألة التالية إن شاء الله غدا بإذن الله بعد ما خلصناش منها دليل من قال بعدم جواز المرأة النظر يعني نظر المرأة إليه عدم جواز نظر المرأة إليه هو عدم الدليل حيث لم يتم عنده عموم التعليل لم يتم عند هؤلاء الفقهاء عموم التعليل فيبقى عدم جواز النظر على أصالته ولكن قد بينا تمام الدليل تمام عموم التعليل شمول التعليل الاثنين معا انتهينا من هذه المسألة مسألة حكم النظر إلى نساء أهل الذمة وإحنا هون بلبنان كتير متلين فيها هل يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة إلى شعورهن وأيديهن بغير تلذذ أو ما اعتدنا أن يكشفنه أو ينظر إلى جسمها بأكمله يجوز أو لا يجوز فيكون الكلام في مسألتين أولا في أصل دليل الجواز ثانيا في تقييده بالتلذذ وعدمه بشرط عدم التلذذ في هالمسألتين غدا إن شاء الله دليل الجواز الروايات والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ذكرنا في المرة السابقة واللي انقطعنا الآن بسبب السفر وزيارة الإمام عليه السلام وزيارة حوزة قم وحوزة مشهد والجامعة هناك ذكرنا أن من أفضل سبل التبليغ، بل أهمها بل أكثرها تركيزا في الروايات هو خلق النموذج. لأنه إذا خلقنا نموذجا صالحا فهو أفضل بكثير من الكلام. مجرد أن تخلق نموذجا ينطبع بلا وعي الإنسان أن هذا هو النموذج الصالح، فهو وحده يدعو إلى نفسه، يدعو إلى الفكر الذي أسس أو الذي أنشأ هذا النموذج. ولذلك ورد في كثير من الروايات، ولاحظوا كتاب العشرة والمعاشرة في آخر كتاب الحج، أو في آخر في الجزء الثامن في أواسط كتاب الحج، يذكرها الحر العاملي رحمه الله حوالي 160 صفحة تقريبا في آخر الجزء الثامن من كتاب الحج، من كتاب وسائل الشيعة، تحت عنوان العشرة والمعاشرة، أظن يذكره بعد مسألة السفح في الحج، حوالي 160 صفحة، يعني حوالي 400-500 رواية في العشرة والمعاشرة. في كثير منها بمعنى كونوا زينا لنا المضمون، إنه اللي فيقولون مثلا هذا أدب جعفر بن محمد فيدخل عليه من السرور، أو اللي تفضلت فيه. بعبارة أخرى تركيز على هذا، على سمعة المؤمن، لأن من أفضل الوسائل أن أخلق النموذج ثم هذا النموذج يمدح فيكون وسيلة لترويج أفكار الأئمة سلام الله عليهم.
النموذج القدوة،
النموذج القدوة الذي يجب علينا أن نخلقه، فكونوا زين لنا. وذكرنا أن من جملة زين لنا بإطلاقها، كونوا زين لنا بمطلق، في ثيابنا، في لساننا، في مجلسنا، في ثيابنا أنتوا تعرفوا، في منطقتنا، في شارعنا، يعني حتى الشارع يكون قدوة، في المنطقة، حتى المنطقة تكون قدوة، في كل شيء، كل ما ينسب إلينا يكون نموذجا وقدوة. نحكي اليوم هيك شيء بسيط عن المجالس. نحن مجلسنا كطلبة، كعلماء، كمبلغين، كرسل، كيف يكون هذا المجلس؟ هل مجلس يمدحه العقلاء أو لا مجلس يذمه العقلاء؟ يعني خلينا نشوف احنا مجالسنا ننتقدها نقدا بناء. هناك حالة احيانا من تناول بعضنا البعض بطريق ليس نقدا بناء، النقد البناء مطلوب، والله صار كيت وهذا مثلا اعتقد بانه عدم غير صحيح، لكن ان شاء الله يكون من فعله مبرئ للذمه، بريئة الذمة مثلا. بس أنا أعتقد مثلا والله فلان بارح سألوني هالمسألة، فلان أخذ أرض مشاع من بلد وعمل عليها مشروع مثلا، يجوز أو لا؟ يعني كان ينتقد يقول أن هذا لا يجوز مثلا، وهو عالم من علماء فضلاء مثلا، فهذا مسألة سؤال أو نقد بناء أنه يجوز أو لا يجوز، لأنه لا بد من معارضة، لا بد من بيان إذا كان في خطأ. أما أن نصير في حالة نقد توحي بالشرح الكبير، توحي بالاختلاف، توحي بأحسن أن في القلب شيء، في تورم قلبي مثل ما يقولوا. أنت الآن إذا دخلت إلى مجتمع ووجدتهم متنافرين، متحاقدين، يعني كل واحد لحال، متقاطعين إلى آخره، كيف انتظر إلى هذا المجتمع؟ أنت نفسيا تنفر منه وتنفر من أفكاره ودينه وإيمانه وعقيدته، تنفر أنت نفسيا، تنفر، تصير عندك حالة نفور. شوف لك ما بيحبوا بعضهم مثلا،
أول
كلمة ما بيحبوا بعضهم. المجتمع إذا أحب بعضه هذا أحد وسائل الزين، أحد نماذج الزين، كونوا زينا لنا، أحد تطبيقات الزين إنه المجتمع يحب بعضه ويكونوا متحابين. ولذلك معلش الكلمة، أنا اليهود ببعض جوانب حياتهم بيعجبوني، يدعموا بعضهم بعضا اقتصاديا وسياسيا إلى حد كبير، ليس دائما، يعني هم بين بعضهم يتقاتلون. ودائما أقول شيء، النرابين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. رابين، إسحاق رابين كان رئيس وزراء إسرائيل في فترة من فترات، رئيس وزراء الإسرائيلي، قتله شخص إسرائيلي، لم يقتله إنسان آخر نتيجة اختلاف رأي. وأنت تنظر من الخارج تقول شو العالم، شو الناس هؤلاء. الذي ينظر إلى الخارج ماذا يقول؟ هؤلاء أناس متنافرون، متعاقدون، لا يحبوا بعضهم بعضا، شوف شو عم يعملوا، شو بيحكوا على بعضهم. الذي ينظر من الخارج لا ينظر إن هذا صح وهذا غلط، قد يكون أحد الطرفين على حق، لكن كيفية بيان الحق مهم جدا. لو فرضنا أنت وجدت إن والله يجب علي أن أتكلم، ماشي الحال، لو فرضنا، لكن كيفية البيان. مرة تتناول الشخص بتحقير أو بقساوة بشتم، لا، مرة لا، أنا أبين أمر واقع بس بشكل يبين الحنان والمحبة الموجودة. من أهم أسباب نشر الدين ونشر الرسالة أن نظهر بمظهر المتحابب. إن شاء الله إحنا متحابين في الله عز وجل، مش لا، يعني واقعنا أفضل من ظاهرنا، واقعنا أفضل من ظاهرنا. أنا دائما هيك بالشيء يذكر، أنا ملاحظ المؤمنون من حيث النظافة، نظافة البدن، نظافة البيت، واقعهم أكثر من ظاهرهم، بينما غير المتدينين أو غير المسلمين ظاهرهم أحسن من واقعهم. أنا ملاحظ، صرت لاحظ الشغلة هذه، هذه إن شاء الله نجي لها شيء. لكن لا مانع أبدا أن نكون الظاهر والواقع أيضا مع بعض، فلنحمل الآخر على المحمل الحسن مهما أمكننا. ولذلك هذا الشيء موجود عندنا، حمل الآخر على المحمل الحسن ما أمكنه، احمل أخاك المحمل المسلم على 70 محمل حسن. لو قال لك 50 قسامة، لو حلف لك 50 قسامة على أن أخاك فعل كذا، ثم قال لك في الأذن الأخرى هو أني لم أفعل، فصدقه وكذبهم. 50 قسامة، قسامة يعني الذين يؤخذ بقسمهم بقولهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذمه بعض الجهلاء من العرب الذين يؤذون النبي، يقولون أنه أذن، قل أذن خير يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. شان أذن يعني كل واحد بيقول له كلمة بيصده في الأمور الغير خطيرة. أنت قلت هيك ماشي الحال، أنت قلت هيك ماشي الحال، كله ماشي الحال. لماذا؟ حتى يبقى على أن هذا المجتمع متماسك، مجتمع متحابب، مجتمع لذلك أنا يعني أتمنى منكم أنه إذا جلسنا في مجلس نذكر الله ورسوله وأهل البيت، ونذكر شيء يشدد أواصر الصلة بين كل المجتمعات الإسلامية، بين كل الفرق الإسلامية، بين كل الأطياف كما يقول العراقيين، هذا سمعناه منهم، حفظناه منهم، أطياف الشعب، أطياف المسلمين. أنت بهالحالة تصبح قويا في نظر الآخرين. من أهم أسباب أو أهم أسباب نشر الفكر، نشر الدين، هي هذه، أن نكون متحابين واقعا، وأن نظهر بمظهر المتحابين، لا مظهر المتحاقد والمتنافس والمتقاطع والآخرين. أحببت أن أقول هذا الكلام، أن نلتفت إلى اللفظة التي نقولها، أين تذهب، أين تكون؟ أنا آثم بها. وين رايحين إحنا في تناول فلان أو تناول علتان أو تناول هذه الجهة، نتناول هذا الحزب، نتناول هذه الطائفة، نتناول هالناس؟ لا، هذه اللفظة الكلام وين رايح؟ أين يصب؟ هل يصب في مصلحة الإسلام واقعا؟ مصلحة الشيوع على البيت؟ غالبا لا يصب، غالبا. ليش؟ لأن الظهور بمظهر المتحابب في حنان ومحبة فيما بيننا أبلغ وسيلة للتبليغ. جزاكم الله خيرا ونكمل إن شاء الله.